أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في العجب وإبطاله للعمل، قلنا بأنه العجب إما أن يحصل بعد العمل أو يحصل أثناء العمل، وأما حصوله قبل العمل فليس له وجه معقول أنه قبل أن يعمل يحصل له عجب، هذا ليس له موضوع أبدا، فينحصر في الموردين، العجب بعد العمل والعجب في أثناء العمل. المشهور بين الفقهاء أن العجب مطلقا قبل أثناء العمل بعد العمل لا يجب بطلان العمل، وأنه لا يضر بصحة العمل، وإنما يوجب حبط الأجر وعدم القبول بالنسبة إلى الثواب، وأما وجوب الإعادة أو القضاء فلا تدل، العجب لا يكون موجبا لذلك. فالعجب هكذا استدل على ذلك بأن حرمة العجب كانت الحرمة نفسية أم كانت الحرمة غيرية أي موجبة للبطلان، يحتاج إلى إثبات دليل بدليل، والأصل عدمه عدم هذه الحرمة. نشك في ثبوت مثل هذه الحرمة النفسية والغيرية للعجب، الأصل عدم هذه الحرمة، والأصحاب ظاهرهم على عدم الحرمة أيضا، ظاهر الأصحاب على عدم الحرمة، وقلنا أنه المشهور بين الفقهاء. إلا أنه ذكرنا أن المحقق الهمداني رحمه الله نقل عن بعض معاصريه أنه قال أن العجب المتأخر يجب بطلان العمل، فيجب على صاحب هذا العجب أن يعيد ذلك العمل أن يقضيه، وكذلك كلامه يشمل العجب المقارن أيضا. فهذا المعاصر للمحقق الهمداني يرى بأن العجب مطلقا كان بعد العمل أم بعد في أثناء العمل يوجب بطلان العمل، تمسك بأنه ظاهر الأخبار ذلك، أن الأخبار ظاهرها تدل على إفساد، إذ ورد في بعض الأخبار أن العجب مفسد ويوجب فساد العمل، تمسك بظواهر الأخبار على أن العجب موجب لبطلان العمل، هذا ما ذكره. وأما العجب المقارن فقد نقل صاحب الجواهر عن بعض مشايخه أيضا قال بأن العجب المقارن يوجب بطلان العمل، ولكنه صاحب الجواهر استدرك وقال بأن ظاهر الأصحاب على خلافه، استفاد من كلمات الأصحاب أن العجب المقارن لا يوجب بطلان العمل. فكلام هذين العالمين المعاصر للمحقق الهمداني وبعض مشايخ الشيخ صاحب الجواهر إنهما قالا بأن العجب المقارن يوجب بطلان العمل وإفساده، وأدلتهم ظاهر الأخبار. نحن إذا راجعنا إلى الأدلة، إذا كان هناك أصل دليل لا بد من اتباعه، أما إذا لم يكن استفادة الحرمة من دليل إصالة عدم الحرمة مطلقة، كانت الحرمة نفسية أم كانت الحرمة غيرية إصالة عدم الحرمة عدم ثبوت الحرمة للعجب. وكذلك إذا نريد أن نتمسك بظاهر كلمات الأصحاب، ظاهر كلمات الأصحاب أنهم على عدم الحرمة للعجب مطلقة أيضا، لا النفسية ولا الغيرية، هذا العجب كان بعد العمل أم كان في أثناء العمل. إلا أن هؤلاء الأعلام الذين ذهبوا إلى أن العجب يوجب إبطال العمل إنما استمسكوا بظواهر الأخبار. صحيح أن العجب الذي نستفيده من الأخبار أنها موجب لحبط الثواب، موجب لبطلان العمل في مقام الثواب، لا موجب أنه يوجب بطلان العمل في مقام الامتثال حتى تجب الإعادة أو القضاء عليه. هما مقامان، مقام إعطاء الثواب على العمل ومقام الامتثال. هل الأخبار التي سنذكرها نستفيد منها أنها تدل على أن العجب عجب موجب لفساد العمل وبطلان العمل في مقام الامتثال، بمعنى أنه يجب عليه الإعادة والقضاء أو القضاء، أو أنه أقصى ما نستفيد من تلك الأخبار أنها تدل على بطلان العمل في مقام ثواب وفي مقام الأجر، وأما في مقام الامتثال فالعمل صحيح؟ هذا ما نستفيد. لا بد من ذكر الأخبار وهي كثيرة، نذكر جملة منها حتى نستفيد هذا المطلب من تلك الروايات. رواية علي بن سويد، قال ما رواه علي بن سويد عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال سألته عن العجب الذي يفسد العمل، تمسكوا بظاهر أنه يفسد العمل أي معناه إفساد للعمل في مقام الامتثال، أي أنه يجب عليه الإعادة أو القضاء، فقال عليه الصلاة والسلام العجب درجات، منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا كما يتفق ذلك لكثير فيفتخر العامل بعمله القبيح، وأني شربت الخمر أو ضربت فلانا أو سببته أو أهنته، حيث يرى عمله القبيح حسنا ويفتخر به، يصل إلى هذه المرتبة، هي مرتبة عالية من العجب، بحيث يفعل السيء ويراه حسنا، مثل السب والإهانة والضرب وشرب الخمر ونحو ذلك، فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا. ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله تعالى عز وجل ولله عليه منة عليه المن وعليه فيه المن، هذا هم أيضا مرتبة. هذا الرواية أشكل عليها أولا بضعف السند، ولذا عبر السيد الوالد عنه بأن السند ضعيف، لكن هذا بناء على اشتراك علي بن سويد وهو مردد بين الثقة وغير الثقة، إلا أن القرينة تدل على أن المراد من علي بن سويد السائي الذي يروى عن عمر بن الحلال الذي هو من رواة من أصحاب الإمام الرضا وهو ثقة، فالرواية من حيث السند يمكن الاعتماد عليه، إلا أنه من حيث الدلالة لا تدل على بطلان العمل، فإن الإمام إنما يبين العجب تصل إلى هذه الدرجات، درجة يجعل العمل السيء حسنا في نظره، ودرجة أخرى أعلى أنه يرى أنه هو الذي يمن على الله تبارك وتعالى كما تقدم بيانه، فأين ذلك من إفساد العمل بحيث يكون العمل فاسدا وباطلا، وكل ذلك مما يوجب إفساد الثواب لا إفساد العمل. فالرواية دلالتها على بطلان العمل أن العجب يوجب بطلان العمل بعيدة، هذا هو الرواية. الرواية الثانية ما عن الخصال عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، والرواية صحيحة، قال قال إبليس إنما استمكنت من ابن آدم في ثلاث، لم أبالغ، إنما تمكنت من ابن آدم بعد ما أبالي شيء يفعل، ما عمل فإنه غير مقبول منه، هو يعمل ولكنه غير مقبول منه إذا استكثر عمله، هذا هو الأول، ونسي ذنبه هو الثاني ودخله العجب. هذه الرواية من حيث السند صحيح، ولكن من حيث الدلالة واضح، لا أبالي يدل على أن العمل صحيح صدر منه صحيحا، وإنما لا يبالي إذ لا ثواب على فعله، لا يعطى الأجر على عمله حينئذ، فلا يقربه ولا يمكن التقرب به إلى الله تعالى، فلا تدل الرواية على أن العجب أفسد العمل في مقام الامتثال، بل إنما لا يبالي بهذا، عمله صحيح ولكن هذا لا يفيده هذا العمل، لا يمكن التقرب به ويوجب حرق الثواب والأجر عليه، هذه الرواية أيضا تدل على ذلك. الرواية الأخرى ما رواه عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى إن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيجتهد لي الليالي فيتعب نفسه في عبادتي فأضربه بالنعاس. هو يجتهد في هذه العبادة لكن أضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظرا مني له وإبقاء عليه، فينام حتى يصبح فيقوم وهو ماقت زارئ لنفسه عليها، ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخل له العجب. وأنا الذي أفعل عليه هذا حبا لهذا المؤمن أن لا يدخل عليه العجب من ذلك، فيسيره العجب إلى الفتنة. إذا دخل العجب صير هذا العجب وأوقعه في الفتنة بأعماله، فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه. كل ذلك إنما يدل على أن هذا العجب يوجب حبط الثواب هلاكه، ليس فيه أي دلالة على أنه عبادته باطلة عليه الامتثال مرة أخرى. فيدخله ففي هلاكه بعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه حتى يظن أنه قد فاق العابدين وجاز في عبادته حد التقصير، فيتباعد مني عند ذلك وهو أنه يظن أنه يتقرب إلي. هذا الحديث أيضا يدل على أن العجب إنما يوجب حبط الثواب، إنما لم يكن تقرب بهذا العبد لوجود هذه الصفة الذميمة عنده. فالعجب صفة ذميمة في النفس إنما تورد المهالك، مهلكة بالنسبة إلى الإنسان. هذه الرواية تدل على ذلك، وهذه الرواية تدل على أنه تفسر الآية مضمونا تفسر وقليل من الليل ما يهجعون، الهجوع من الألفاظ المضادة يطلق على النوم ويطلق على عدم النوم. هذه الرواية تفسر هذه أيضا، فحينئذ هذه هي الرواية فلا تدل على ذلك، وهناك روايات أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله.